mais uma chiquinha.
Não.
De uma noite de novo, pode.
Não, eu vou.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا. يعني معنى المحاقلة هي بيع الحقل من الشعير أو من البر، وهو في سنبله ببر مكيل أو بشعير مكيل. ما علة النهي في هذا الحديث؟ لا، الربا، العلة الربا. يعني هذا الآن عنده حقل من البر، وهذا البر في سنبله، حتى لو بعد بدو الصلاح باع هذا الحقل بمئة صاع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه باع برا ببر، ولا يعرف التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة عند أهل العلم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني كأنه علم أن هذا أكثر من الصاع وباعه بمئة صاع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يعني لاحظ تأكيد مثلا بمثل، سواء بسواء، هذه من باب التأكيد. ولا مثل 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 مثل، سواء بسواء، لكن هذا مبالغة في تأكيد التساوي. إذن هنا التساوي مجهول، لا يمكن أن يعرف كم قدر هذا البر الذي في السنابل. كل الأخوان صايمين يا ساتر، أقول أخوان بعضهم صايم، خلوا بس شوي على جنب، جزاك الله خير. فإذن هذه العلة هي الربا، لأنه لا يعرف التساوي. إذن لا فرق بين أن يبيع بر ببر، أو شعير بشعير، أو المزابنة. ما هي؟ تمر بتمر، تمر في رؤوس النخل بتمر في بتمر مكيل، يأتي بتمر مكيل ويشتري به تمرا على رؤوس النخل، هذا كله محرم لأنه يجري فيه الربا. طيب لو اختلفت هذه الأجناس بعد شوي، لو اختلفت هذه الأجناس، أراد أن يشتري هذا البر ببر بشعير مكيل، هذا حقل في بر، أراد أن يشتريه بشعير آصع معلومة من الشعير، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يعني. لكن هذا البر هل مقبوض الآن وهو في السنابل؟ إذا كان قد بدأ الصلاح وخلى بينه وبينه فهو في حكم المقبوض. إذن المحرم أن يشتري بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، هذا مكيل وهذا مجهول. وكانوا يفعلون هذا لقلة الدراهم في زمانهم، لم تكن الدراهم متيسرة، فيشترون السلع، يبيعون السلع بعضها ببعض، يشتري هذا بهذا وهذا بهذا لقلة الدراهم والنقد في زمانهم. إلا العرايا فقد رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. العرايا هذه جاءت فيها حديث بالرخصة. إيش معنى العرايا؟ أي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مكيل، هذا يجوز بشروط، أباحه النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة بشروط، أن يكون دون خمسة أوسق، يعني دون الخمسة، إذا بلغ الخمسة هذا محل خلاف، للراوي شك في الخمسة أو ما دون الخمسة فيأخذ بالأحوط يكون دون خمسة، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتري محتاجا للرطب، عنده حاجة للرطب وليس عنده نقد يشتري به الرطب، هذا شخص بحاجة للرطب وليس عنده دراهم يشتري بها رطبا، فيشتري هذا الرطب بتمر مكيل، عنده تمر قديم يشتري به الرطب. الثالث أن يأكله رطبا، لو تركه حتى يتمر بطل البيع، أنه بيع للحاجة، قد يشتريه ثم يتركه على رأس النخل حتى يكون تمرا ثم يجده بعد أن يتمر، هنا يبطل البيع لأنه اشتراه للحاجة، فلو كان محتاجا لأخذه شيئا فشيئا، يسمون الخراف، يخرفه شيئا فشيئا يتفكه به رطبا، هذا الشرط. الشرط الرابع أن يكون بالكيل، يعني يخرص التمر ما يباع، لا يقرب إلى أقرب قدر، كم يتحصل من هذه النخلة يخرصها للخبرة، يتحصل منها مثلا 100 صاع، يقول إذا قال أهل الخبرة هذا النخل نخلة 2 3 4 يتحصل منها 100 صاع يشتريه ب100 صاع، يعني يقرب، صحيح أنه ما فيه جزم للتساوي لكن هنا فيه رخصة بعدم التساوي، لكن لابد أن يكون له أقرب قدر، إذا خرص يشتريه بما يقوله أهل الخبرة بالخرص، يعني هذه الشروط اللي أذكر. لما يمكن يقبض ويخلى بينه وبينه، كيف يقبض؟ يجده، بعضه بسر بعضه تمر وبسر بعضه تمر، فما يمكن يجده، لو جده فسد عليه، فهو يأخذه شيئا فشيئا، يخلي البائع بينه وبين هذا الرطب على رؤوس النخل، والمشتري يأخذه شيئا فشيئا يتفكه به. إذن الشروط أن يكون دون 5 أوسق. الوسق كم صاع الوسق؟ 60، 5 × 6 300، يعني يكون أقل من 300 صاع، يعني 290، 295 إلى 299 دون 5. الشرط الثاني أن يكون المشتري محتاجا للرطب، لو كان عنده رطب ما يجوز يشتري رطبا على رؤوس النخل بتمر. الثالث ألا يكون عنده دراهم يشتري بها رطبا. الرابع أن يأخذه شيئا فشيئا ولا يتركه حتى يتمر. الخامس أن يكون بخرصه، أن يباع بخرصه تمرا ويقبض التمر في مجلس العقد، يقبض باع التمر ويخلي بينه وبين الرطب. إذن هذا الأصل هو تحريم بيع المحاقلة المزابنة لعدم العلم بالتساوي فيدخل في الربا. يعني هذا في خلاف، يعني في غير التمر في خلاف، بعضهم أجازها في غير التمر كالعنب، يشتري عنبا بزبيب، لكن الأقرب أنه يقتصر على ما ورد في النص، أولا لأن التمر يمكن خرصه، لأن التمر مجتمع في القنوان فيمكن خرصه، بخلاف بقية الثمار متفرقة ويصعب خرصها تقريبها، العنب متفرق في العناقيد فيصعب خرصه، ليس كالتمر، التمر يسهل خرصه. وثانيا أن حاجة الناس للتمر أكثر من حاجتهم لغيره، والرخصة وردت في التمر، ولم يعني لم يكن في الواقع في وقتهم أنهم كانوا يشترون غير التمر، يعني لو كانوا بحاجة لغير التمر لفعلوا، المدينة فيها عنب كثير، ولم يرد أنهم كانوا يشترون العنب بالزبيب، فلو كان هذا كانوا بحاجة لهذا لفعلوا، لأنه موجود في عصرهم. والقياس يكون في شيء الجد بعد ذلك فيلحق بنظيره، نقول العنب موجود، المدينة فيها عنب ولم يكن يشترون العنب، الطائف فيها عنب ولم يفعلوه، ف فهذا يعني يدل على أنه يقتصر على ما ورد في النص. وعن زيد أبي عياش أنه سأل سعدا رضي الله عنه عن البيضاء بالسلتي فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، يعني هذا نوع من الشعير أو من البر على خلاف أقوال، يعني البيضاء والسلت كلها جنس واحد وإن اختلفت الأنواع، يعني كلها من البر أو كلها من الشعير وإن اختلف النوع، لأن فيه جنس وفيه أنواع، التمر جنس فيه أنواع لا فرق بين الأنواع، يحرم بيع أي نوع بنوع آخر، السكري بالخلاص أو نحو ذلك، الجنس يجمع الأنواع فلا يجوز بيع جنس بجنس متفاضل ولو اختلفت الأنواع. مثلا البر تحته أنواع، القيم يسمونه والمعية وأسماء معروفة عند أهل المزارع، ما يجوز بيع القيم بالمعية متفاضل ولو كان هذا أغلى سعرا من هذا. فقال سعد رضي الله عنه أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا حديث صحيح ويعني فيه تأكيد التساوي تماما، حتى لو كان متساويا في مجلس العقد وينقص بعد ذلك لا يجوز بيعه بجنسه، يعني هذا صاع من تمر هل يباع بصاع من رطب؟ مع أن هذا تمر وهذا تمر، هذا صاع وهذا صاع، هل يجوز بيعه بصاع من رطب؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ العلة مذكورة في الحديث، ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ينقص ولكن هذا من باب التقرير، ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. صاع من رطب لو ترك شهرا كيف يصير؟ ينكمش ويتبخر الماء الذي فيه فتضمر الرطب، الحبة من الرطب حتى تكون أصغر من حجمها في السابق، بعد شهر يكون صاع التمر صاع إلا قليلا، نقص بسبب الجفاف. إذن إذا يبس الرطب فإنه ينقص فلا يكون صاع، يكون صاع إلا قليلا، لذلك نهى عنه. هذا مثال على العلة المنصوص عليها، والعلة كما هو معروف ثلاثة أنواع، علة منصوص عليها وهذه يقاس عليها بلا خلاف، النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة، والنوع الثاني علة متفق عليها، يعني لا خلاف بين العلم في أن هذه العلة، هذه أيضا يقاس عليها، وعلة يسمونها مستنبطة فيها خلاف، هذه لا يقاس عليها ولا يلحق يعني ولا يخصص العام بهذه العلة مستنبطة، لأن العلة مستنبطة قد تكون هي العلة وقد لا تكون، يعني ما في نص ولا إجماع على أن هذه هي العلة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فلو انتفت هذه العلة انتفى الحكم، ونحن لا نجزم بأن هذه العلة فلا يجوز أن نعطل العموم لأجل علة مستنبطة. هذا باب واسع في القياس والتخصيص العام بالعلة المستنبطة. لو قال قال ما الحكمة من تحريم بيع هذه الأشياء الأنواع من الطعام؟ الحديث ذكر أربعة، البر والشعير والتمر والملح، ما الحكمة من النهي عن بيع هذه الأشياء بجنسها متفاضلة أو مؤجلة؟ لا يجوز بيع صاعين بصاع ولو كان الثمن واحدا، هذان صاعان من تمر الردي سعرهما عشرة، وهذا صاع من التمر الجيد سعره أو ثمنه عشرة، لا يجوز أن يباع الصاعين بالصاع ولو كان الثمن متكافئا. ما الحكمة؟ قد يقول قائل ما الحكمة؟ أنه ما في ضرر على أحد، الثمن متساوي وكل راضي بهذا البيع، هذا عنده صاعان ويريد تمر جيد، وهذا عنده صاع من التمر الجيد ويستخسر أن يأكله أنه من الفقراء، يقول أخذ صاعين، صحيح أنه أردى لكنه أكثر، وأنا أحب أن يكون التمر كثيرا ولو قلت الجودة. هذا يفعله الفقراء، يؤثرون الرخيص لكثرته ويصبرون على قلة الجودة، وهذا لا من الأغنياء يحب أن يستمتع بالطعام الجيد ولو قل، يعني عنده نقود غني لا يهمني يشتري الغالي. قد يقول يعني النظرة السطحية يقال ما في ضرر، والشريعة مبنية على الحكمة، الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا وفيه ضرر، لكن الناس قد لا يدركون الضرر للنظرة الأولية وإنما يحتاج إلى تعمل. تركي لا، بس يقول ما في الآن يعني مضر على الفقير، فقير عنده صاع من الجيد، والله أنا استخسر أكل هذا الصاع وينتهي بسرعة، أبغى فيه صاعين، أنا ما يهمني الردي، حبة صغيرة وحبة كبيرة، الآن تجد يعني فرق السعر، الحبة الكبيرة حبة صغيرة ونفس النوع نفس الجنس، يقول أنا ما يهمني حبة صغيرة الحمد لله خير وبركة، أشتري صاعين صاع وأنا مستفيد، وذاك يقول أنا أشتري صاع جيد بصعير ردي حتى أقدمه للضيوف ويكون وجيها، لأنه إنسان وجيه وغني يأتيه الأغنياء، فكل مستفيد كل راضي، ما أحد يرى أنه مظلوم في هذا. ها؟ لا، ابن القيم رحمه الله ذكر علة قال تحريم بيع الفضل في هذه الربويات لئلا يفضي إلى النسيئة، لسد باب البيع النسيئة، وذكر حديث رواه أحمد لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الربا، في لفظ الرما وهو بمعنى الربا، يعني الحديث هذا رواه أحمد لو تراجع تركي، فهذا الحديث يدل على العلة أو الحكمة من النهي لا تبيع الصاع بالصاعين والدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الربا، وما الربا الذي يخاف علينا؟ ربا النسيئة، ولذلك أقرب الأقوال أن تحريم الفضل لئلا يؤدي إلى النسيئة، وإذا وصل إلى النسيئة صار في استغلال لحاجة الفقير، وصارت هذه الأشياء التي يحتاج إليها الناس كالدراهم والدنانير ومثل الطعام صارت أثمان للسلع تحبس لأجل البيع والشراء، صارت هي الأثمان، صار يكنزون التمر والبر والشعير من أجل أن يشتروا به السلع، صارت هذا طعام الناس، ولا ينبغي لأحد أن يحبسه إلا لحاجة إليه، لكن لما إذا صارت هذه الأعيان أثمان، يشتري بالتمر يشتري بالبر يشتري بالشعير يشتري الأشياء بهذه، صارت هذه كالنقود، فصار يخزن هذه الأشياء لأجل أن يشتري بها، فخرجت عن أصلها، أصلها قوت الناس والناس بحاجة إليها. وأما بيع الفضل هذا يعني قليل بالنسبة، ضرر قليل بالنسبة للنسيئة، النسيئة هي التي فيها يعني الظلم واستغلال حاجة الفقراء والبيع عليهم بشيء مؤجل، ثم إذا حل قلب عليه الدين، قال أعطيك زيادة في الأجل مقابل زيادة في السلعة، سلفه 100 صاع من التمر بأصع من الشعير والتمر، حل عليه التمر يقول أعطيك سنة وتصير 100 و150 أو في ذمتك 150 ربا الأضعاف المضاعفة. على كل حال يعني هذا هو الأقرب، وإن كان العلماء لهم أقوال في هذه المسألة. ضعيف رواه أحمد، عند أحمد هو ضعيف ولكن لا أصل كلام من هذا، ما في غيره. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. يزهو يعني كما جاء في الرواية الأخرى يعني يحمر أو يصفر، في رواية إحمار بالمد. وش الفرق بين إحمر ولا إحمار؟ يعني إحمار أي بدأ فيه الحمار خفيفا، وإحمر أي صار أحمر. يعني يجوز يبدأ الجواز من ظهور اللون ولو كانت الحمرة خفيفة أو الصفرة خفيفة، لأنه إذا وصل إلى حد التلون زالت العلة، لأن العلة تكون في الثمار، تأتي في بداية الثمرة يصيبها الدمان، يصيبها أشياء. يقول يا رسول الله أصابه الدمان، أصابه كذا، أصابه كذا، عاهات يحتجون بها. فلما كثرت شكواهم أو خلافهم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تطيب. فورد عدة ألفاظ: حتى تزهو، حتى تطيب، حتى يبدو صلاحها، حتى تحمر أو تصفر، حتى يؤكل منه. يعني كلها قريبة من بعض، يعني حتى يبدو الصلاح. إذا بدا الصلاح ولو في أول بدايته جاز البيع، لأن البيع قبل بدو الصلاح فيه غرر. قد يتم الصلاح تكبر الثمرة حتى تصلح، وقد تفسد بعهات قبل الصلاح فيذهب مال المشتري. فلما كثرت شكاواهم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن البيع، عن بيع الثمرة حتى تطيب. والعلماء لهم تفاصيل في هذا، معروف في كتب الفقه. يعني يقولون إذا كان عنده بستان فيه أنواع من الفواكه، يعني فيه نخل مثلا، وفيه عنب، وفيه رمان، وفيه كذا، وبدا الصلاح في جنس، بدا الصلاح في النخل، هل يجوز بيع البستان كاملا؟ وفي رمان يتأخر، في عنب، في أشياء تتأخر، هل يجوز بيع البستان كاملا لئلا يدخل المشتري لأخذ نوع يتضرر صاحب البستان بدخوله وخروجه، قد يؤذيه في الأنواع الأخرى، يدخل أولاده مثلا لأخذ التمر الذي اشتراه، وأولاده يأخذون من العنب، يأخذون من الرمان أو نحو ذلك، فيحصل ضرر على صاحب البستان. ثم مسألة أخرى: إذا بدا الصلاح في جنس، في جنس مثلا النخل بدأ في نوع، هل يكون صلاح لجميع الأنواع؟ إذا بدأ في نخلة هل يكون صلاح لجميع النخل؟ يعني صار عندنا الحين ثلاث صور. الصور نبدأ بالأقل ونتدرج في الصعود. المسألة الأولى: هذا شخص عنده نخل من نوع واحد سكري، وبدأ الصلاح في نخلة بدأت تصفر، والنخل الباقي أخضر لم يصفر، الجنس واحد والنوع واحد، بدأ الصلاح في نخلة دون بقية النخيل، هل يباع كل هذه النخلات لصلاح واحدة؟ هذا مسألة. مسألة ثانية: اختلاف الجنس، عنده سكري وخلاص وبرحي وأشياء أخرى، بدأ الصلاح في نوع، هل يعتبر صلاح لجميع الأنواع لأنه جنس واحد؟ مسألة ثالثة: بدأ الصلاح في جنس ولم يبدو في الأجناس الأخرى، عنده نخل وعنده رمان وعنده عنب، بدأ الصلاح في النخل، هل يعد صلاحا لجميع الأجناس؟ هذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى فالأمر فيها واضح، إذا بدأ الصلاح في نخلة فهو صلاح لجميع النخلات من نفس النوع، هذا ما في إشكال، لأن الصلاح يتقارب، هذا سكري ونخلة بدأت تصفر، البقية كلها أيام، يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع بالكثير، ويبدأ الصلاح في الباقي لأن النوع يتقارب صلاحه، وإن تقدم بعضه يكون التقدم يسيرا يغتفر لمشقة التنويع أو التفريق، يباع نخلة دون نخلة، نخلتين والثالثة لا، في مشقة، والصلاح قريب. طيب المسألة الثانية اختلاف الأنواع، اختلاف الأنواع، النخل أنواع، هذا سكري وهذا برحي وهذا كذا، هذا أيضا محل خلاف، والأقرب أنه يتسامح فيه للحاجة لأنه يصعب ويشق التفريق، والغالب أيضا أن النخل يتقارب صلاحه. أما الثالثة فالراجح أنه لا يجوز، لأنه يكون تكون مدة طويلة جدا، يعني كم بين صلاح النخل والرمان، النخل يبدأ قبل الرمان يمكن شهرين وثلاثة، هذا معروف عند أهل المزارع، الرمان هو آخر الفواكه الصيفية استواء، ولذلك تباع إلى قريب من دخول فصل الشتاء. إلى الآن الرمان موجود لأنه تأخر، يأتي على نهاية الصيف، هو آخر أنواع الفواكه التي يبدو صلاحها، فبين التمر وبين الرمان أقل شيء شهرين، شهران وثلاثة، هذه مسافة طويلة، ولا يجوز بيع هذا الجنس لصلاح الجنس الآخر. يعني نقول النوع هذا يباع بلا شك، النوع إذا صلح نخلة النوع واحد هذا يباع بلا شك، عندنا إذا صلح نوع دون نوع وجنس واحد هذا محل خلاف، والأقرب الجواز، أنه في الغالب أيضا أنه يتقارب. وأما اختلاف الأجناس فالراجح أنه لا يجوز، ولو كان في مشقة لطول المسافة وبعدها بين هذين الجنسين. قالوا بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، السنبل أول ما يظهر أخضر ثم يبدأ يبيض، إذا بدأ البياض إذا علمت أن الحبة اشتدت وذهب عنها ذهبت العاهة، ويأمن العاهة، العاهات تكون قبل تمام الصلاح، إذا تم الصلاح يقل حصول الآفات والعاهات، يأتي شيء نادر كالبرد، يمكن يأتي برد بعد بدو الصلاح ويصرم الثمرة، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، لكن وجود الدمان والدود والسوس ونحو ذلك هذا معتاد في الثمار، اسمه غبيرة، يأتي زي الغبار على التمر، فيحصل فيه أشياء قبل بدو الصلاح كثيرة، لذلك نهى عنه، نهى البائع والمشتري. طيب لو اشتراه بشرط القطع، اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، قال طيب ليش تشتريه وما صلح؟ قال أريد علفا للدواب، هذا واحد بيشتري ثمر النخل أخضر صغير يجعله علفا لدواب به فيجده في الحال ويعطيه الدواب، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن العلة الآن منتفية، والعلة منصوص عليها في الحديث، يأمن العاهة، هذه العلة، يعني وجود العاهة هذا سيجده، ما في غرر، سيجده ويأخذه، فإن لم يجده تركه حتى بدا الصلاح، فهنا نقول إنه يحرم، يبطل البيع، إذا لم يجده في يوم يومين أو ثلاثة فإنه يبطل البيع. طيب الناس الآن يشترون المزارع سنين، يأتي واحد مزارع لصاحب المزرعة المالك فيقول أنا بعطيك كل سنة 100,000 مثلا وخلاص أنا أخذ هذه المزرعة، ويتولاها هذا المزارع حتى يستوي تستوي ثمرة ثم يبيعها، ويستجد سنة وسنتين وثلاث وأربع، هل هذا الآن شراء للثمرة قبل البدو يعني قبل الظهور؟ هذا أشد، هذا بيع المجهول، بيع المعدوم، مو بالمجهول لا المعدوم، لأنه لا الثمرة لم تظهر، استأجرها سنة وسنتين وثلاث، هذا اشترى ثمرة لم تظهر أصلا، فهو أشد من بيع الثمرة بعد الظهور وقبل بدو الصلاح. هذا وش يخرج؟ هلو إيجارة، أحيانا يكون مزارع أحيانا يكون إيجارة، المزارعة إذا استلم المزرعة على نسبة مشاعة معلومة قال أنا أتولى هذه المزرعة أسقي ولقح وأقوم على المزرعة ولي نصف الثمرة ولك النصف، هذه تسمى مزارعة، بعض العلماء يسميها مساقات، لأن النخل موجود مزروع، هذه مساقات، وإذا كان بيزرع برا أو شعيرا يسمونها مزارعة، هذه جائزة بنسبة مشاعة معلومة، هذه باب الإجارة وليست من باب بيع الثمرة. وكذلك الإجارة، استأجر هذه المزرعة بمبلغ معين معلوم من المال، هذه تسمى إجارة، استأجر هذه المزرعة يقوم عليها ويدفع الأجرة، هذا مثل استئجار المحل، استأجر من دكانا ويأتي بالبضاعة يبيع ويشتري، قد يربح وقد يخسر، وهذا مثل استأجر المزرعة ويقوم عليها، قد يخرج الثمر ويربح يبيع 200,000 ومستأجر 100,000، هذا الغالب، قد تصيب آفة ولا يحصل له شيء ودافع 100,000 ما في غرض، مثل اللي استأجر الدكان وهو تحت الربح والخسارة، مثل شخص يشتري بضاعة وهو تحت الربح والخسارة، قد تغرق في البحر، قد يصيبه حريق، قد تخسر، تنزل أسعار، تكسد، تتلف. بعض الناس يشتري فواكه مثلا محل بيع الفواكه والخضار، يشتري خضار وفواكه يجيب المحل ما تباع فتفسد وتتلف ويخسر ودافع الأجار. ما نقول هذا الآن في غرر، التجارة كلها مبنية على الربح والخسارة، سواء كانت عن طريق الإجارة أو كانت عن طريق المضاربة أو عن طريق المزارعة والمساقات، كلها تحت الربح والخسارة. لكن أيهما أقرب إلى العدل، استئجار المزرعة ولا المزارعة؟ أيهما أقرب إلى العدل والسلام؟ المزارعة أقرب، لأنهم يشتركون في الربح والخسارة، إذا حصلت خسارة هذا يخسر جهده وهذا يخسر ماله، وأما كالمضاربة. أما الإجارة فصاحب المزرعة أخذ أجرته مضمونة، وذاك تحت الربح والخسارة، لكن جائزة، الأصل جواز الإجارة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، يعني العنب الذي يكون أسود، أحمر شديد الحمرة قريبا من السواد. طيب العنب الأبيض، بعض العنب لونه أبيض، إذا استوى صار أبيض، نقول إذا تغير لونه من الخضرة إلى اللون لون الاستواء، بدأ يسود يعني يميل السواد، أو بدأ يميل إلى البياض على حسب لونه، لكن هذا خرج على بناء على ما كان موجودا عندهم، أنهم العنب عندهم كان أحمر شديد الحمرة قريبا من السواد. إذا بدأ اللون سواء أسود وغيره، عن بيع الحب حتى يشتد، هذا حديث حسن غريب. فيه الآن حيلة يفعل بعض أصحاب المزارع، ماذا يصنع حتى يعجل الاستواء من أجل أن يبيع، وهذا غش يعني، ويفعله بعض ضعاف النفوس، يقولون يأتي برماد ويضعه في جذع الشجرة، يعني عند الجذع، ويسقي الشجرة وتمتص الماء الذي فيه الرماد، فإذا امتصت هذا الماء صار لون العنب فيه شيء من السواد، ليس استواء وإنما من أثر الرماد الموضوع في جذع الشجرة، هذا شك أنه غش. بعضهم يحتال على ثمرة النخيل، يقول يوقد نارا تحت النخلة، إذا كان القنو قريبا من الأرض يوقد نار كبيرة حول النخلة لكنها ما تصيب الجذع تحرقه، فإذا جاءت الحرارة على التمر ماذا يحصل؟ يستوي، لكنه استواء غير طبيعي، يستوي دون طعم، تجد بعض التمر يعني من الظاهر كأنه متمر وهو قاسي، في قساوة ولا فيه حلاوة، هذا من باب الغش من أجل تعجيل الاستواء. طيب إذا اشترى الإنسان هذه الثمرة بعد بدو الصلاح وثم تلفت قبل تمام أو قبل الجذاذ، الآن جاز البيع لما بدأت الحمرة والصفرة في التمر، لكن بقي على الجذاذ يمكن أكثر من شهر، شهرين، بقي شهران وأكثر، ثم جاء برد واجتاح هذا التمر وهلك فسد من أجل البرد، يذهب على من؟ على البائع، يذهب على البائع. طيب إذا نقول نفس مشكلة عادت، إذا ذهب على البائع رجعنا مشكلة أولى. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل أن تطيب؟ لأنها لو فسدت المشتري سيتعلق بالبائع، يقول فسدت قبل أن أتمكن من جذها، إذن هي عليك. والبائع ماذا يقول؟ يقول أنا بعتك وصارت ملكا لك، فذهبت على ملكك، أنا ما لي علاقة، وليس تقصيرا مني، هذا من الله، أنا ما لي علاقة. إذن المشكلة نفسها موجودة. لا خلوا ما تأخر، ما تأخر، بين بدو الصلاح وبين الجذاذ شهران أو أكثر، وفي هذين الشهرين جاء برد واجتاح هذه الثمرة. هنا نقول يعني إذا كان المشتري سيرجع على البائع، قد يقول قال إذن لماذا نهينا عن البيع؟ قال بدو الصلاح. إذن المشكلة لا زالت موجودة، فما الفائدة من تأخير البيع لبدو الصلاح ما دام أن المشتري لا يستطيع أن يأخذ الثمرة في الحال وينتهي الأمر؟ لأن الشارع نهى عنه لأجل الخلافات، كثرت شكواهم عند النبي عليه الصلاة والسلام فسد الباب وقال لا تبيع حتى يبدو الصلاح، سدا لهذا الباب. طيب الباب موجود الآن بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ، لو تلفت سيختلفون ويحصل شكاوى وخلاف. لا نقول أولا أن الناس بحاجة لشراء الثمرة بعد بدو الصلاح، ولا لا، لأجل التفكه بالثمرة رطبا شيئا فشيئا، وهذا معروف يعني وقت الخراف يسمونه، هذا وقت يعني مهم للناس، ويأكلون فيه التمر رطبا قبل أن يتم الصلاح. إذن الآن الحاجة قائمة ولا لا؟ الحاجة قائمة. قبل بدو الصلاح في حاجة ولا ما في؟ ما في حاجة. إذن هذا واحد، أن الشارع رخص لهم لوجود الحاجة لشراء التمر الرطب. الأمر الثاني أن العاهات بعد بدو الصلاح قليلة ولا كثيرة؟ قليلة جدا. إذن الآن صار في أمران، الحاجة قائمة والمانع ضعيف، إذن لذلك أجازه الشارع. وهذه الشريعة وسط بين الطرفين، لا تبيح ما فيه ضرر بدون حاجة، لأن هذا يضر الناس وليس بحاجة إليه، ولا تمنعهم مما يحتاجون إليه حاجة كبيرة مع قلة الضرر. وهذا سيأتينا في النهي عن الغرر، أنه يستثنى الغرر يسير لأجل الحاجة، لأن منع الناس من بيع ما في غرر يسير لأجل الحاجة فيه تضييق عليهم، هذا ليس يعني نافعا لهم بل ضار. يقول يا أخي خلونا نشتري الرطب في وقت الخراف لأن بحاجة شديدة إليه، والعاهات يسيرة، المصلحة أكبر من المفسدة، بخلاف ما قبل البدو. وعن باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة، الحبل هو الحمل والحبلة يعني الحامل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه. فسر بتفسيرين، حبل الحبلة فسر بتفسيرين، التفسير الأول على ظاهر الحديث نهى عن حبل الحبلة، يعني عن بيع النتاج ما في البطن، هذه ناقة أو شاة أو بقرة حاملا، يقول أبيعك ولد الحمل الذي في بطن هذه الناقة، هذا البيع محرم. لماذا؟ للجهالة، يعني لو باعه الحمل نفسه لحرم، لا يجوز بيع الحمل مستقلا لأنه مجهول، هل هو ذكر ولا أنثى مجهول، هل هو واحد ولا اثنين مجهول، هل يخرج حيا ولا ميتا كذلك مجهول. إذن لا يجوز بيع الحمل لأجل جهالة منفصلة، لكن لو باع الحامل بما في بطنها جاز، يجوز تبعا أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة أيضا معروفة، لأن الغرر يسير والحمل تابع فيجوز تبعا، لكن لو باع الحمل منفردا فإن لازم أن الحمل له زيادة في الثمن. هذه الناقة إذا كانت حاملا فيبيع 10,000، إذا كانت غير حامل فيبيع 9 مثلا، إذن الحمل صار له جزء من الثمن، لكنه يغتفر لأنه قليل تابع فلا يضر. لكن بإفراد الحمل بالبيع أو بالعقد هذا محرم. إذن كيف يبيع حمل الحمل؟ هذا أبعد وأبعد. طيب لو ولدت ذكرا وش الحل؟ باع حمل هذا الحمل. طيب ولدت ذكرا، الذكر ما يحمل، وإذا ضرب أنثى فالولد لصاحب الأنثى، إذن ضاع عليه الثمن وليس له شيء، لأنه رضي أن يشتري حمل الحمل، والحمل ولد ذكرا إذا راح ماله بلا شيء. والغالب أنه يبيعونه بسعر زهيد لأنه مخاطرة مجهول، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الغرر، قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يقرب الوقت وقد يطول، فنهى عنه. التفسير الثاني وهو وارد عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قالوا كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى عنه، فنهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الآن على التفسير الثاني، النهي لأجل إيش؟ الغرر في الأجل، هذا بيع مؤجل إلى أجل مجهول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا أجل مجهول. فإذا ولدت ذكرا فإنه الأجل لا تحديد له، ذهب التحديد، الحبل حبلة ولدت ذكرا ضاع الأجل. وإذا ولدت أنثى أيضا مجهول، متى تكبر هذه الأنثى ومتى تحمل ومتى تلد، هذا أجل مجهول. إذن كل هاتين الصورتان صورتين محرمتان، لأن هذا بيع مجهول وهذا أجل مجهول. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. بيع الغرر، الغرر كل ما فيه جهالة، لا يجوز بيع ما فيه جهالة أياً كانت صورة هذا البيع. وذكر بيع الحصاة كمثال على الغرر. الحصاة يعني فسرت أيضاً بأكثر من تفسير كلها تدور على الغرر، يعني يقول عنده سلع مختلفة، هذه ب10 هذه ب15 هذه ب20، فيقول أبيعك ما وقعت عليه الحصاة ب15. قد تقع الحصاة على سلعة ويرمي الحصاة على السلع، يرميها بدون نظر على السلع، إذا وقعت على السلعة التي ب10 أعطاه إياه مع أنه دفع 15، وقعت على السلعة ب20 يأخذها ب15. إذن هذا فيه غرر، قد يكون المشتري هو الذي أخذ الأكثر وقد يكون بالعكس، هذا محرم. لابد من العلم بالمبيع، أن يعلم المبيع إما برؤية أو بوصف منضبط. أحيانا الوصف يقوم مقام الرؤية في السلع الجديدة، أبيعك سيارة موديل كذا نوع كذا لون كذا، يذكر جميع الأوصاف، هذه محتجرة، السيارة واحد الجديدة واحد ما تختلف، إذا ذكر أوصاف منضبطة جاز البيع ولو لم يرى السلعة. لكن لو جاءت مختلفة فله الخيار، إذا جاءت عن نفس الأوصاف فليس له شيء. إذن هذا مثال على بيع الغرر. وبيع الغرر له يعني عدة صور، منها بيع الشارد، واحد شرد له جمل ولا يدري أين هو، والجمل يساوي 10,000، قال يا فلان تشتري بعيري؟ قال بكم؟ قال ب5، إن وجدته فهو لك 5، وإن ما وجدته خلاص راحت عليك الخمسة، هذا يخاطر، يقول والله البعير ضايع من نص يوم وأكيد أني بلقاه على موارد المياه وأكسب 5000، ربما تضيع عليه الخمسة، هذا بيع غرر، إما غانم أو غارم، أو بيع الطير في الهواء ويقول تشتري هذا الطير مني وأنا أصيده لك بعد البيع، قد يصيد وقد يذهب. لكن إذا كان الطير يعلف في المكان كالحمام، باعه بالنهار والحمام يطير، وبالليل يأتي إلى مساكنه أو مبيته وهو قادر على إمساكه بالليل، هذا ما يدخل في الغرر. أو السمك في الماء، في الماء بحيرة مفتوحة، أما إذا كان الماء محصورا لصاحب للبائع فلا حرج، أنه يستطيع أن يمسك هذه السمكة ويسلمها، والمشتري يراها في الماء، يرى حجمها وشكلها في الماء، هذا ما في مانع. إذن لا يجوز بيع الآبق، العبد العابق أو البعير الشارد أو ما لا يملكه البائع، أنه لا يستطيع، قد يأذن صاحب السلعة وقد لا يأذن، بيع الطير في الهواء، السمك في الماء، وهكذا كل معاملة ليست واضحة. وضابط هذا إما أن يكون غانما أو غارما، يعني ما في وسط، إما أن يكون يغنم يأتي أكثر ما دفع، وإما أن يخسر يدفع ثمن ولا يأتي شيء، أو يأتي أقل مما دفع. إذن صوره كثيرة، المهم أنه يكون البيع غير واضح، فيه مخاطرة. مثل عقود التأمين، هل هي غرر ولا لا؟ غرر، سيدفع كل سنة مبلغا معينا، على إيش؟ على شيء مجهول، على شيء مجهول، قد تصدم سيارته وتصلح ب10,000 ب20,000 ب40,000، وقد تمر السنة بسلامة ولا يحتاج إلى شيء، ودافع 1,000 ريال 1,500 ريال، هذه 1,500 مقابل مجهول لا يدري ماذا يحصل. إذن هذا نوع من الغرر، سواء كان تأمين على السيارة أو التأمين على العمر أو التأمين على الصحي العلاج، كل هذا فيه غرر. الميسر كله غرر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر والقمار، يلعب لعبة الفائز له كذا، هذا يدفع مبلغ وهذا مبلغ ويلعبون لعبة والفائز يأخذ المال. إذن كل واحد إما غانم أو غارم، هذا ضابط الغرر. لكن العلماء استثنوا الغرر اليسير الذي يحتاج إليه الناس، مثل إيش؟ غرر يسير مغتفر لأجل الحاجة، مثل إنسان اشترى بيتا، اشترى بيت مليون ريال، طيب الدواخل مثلا السباكة، المواصير السباكة اللي في داخل الجدران، يدري من أي نوع؟ ما يدري، واللي راح كسر الجدران عشان يشوفها ما يمكن. إذن يقبل كلام البائع، والله السباكة من نوع الفلاني، هذا في نوع غرر. أساس الحيطان الحديد كم اللي في الأعمدة؟ ما يدري، هل هو حديد كذا أو كذا كافي غير كافي؟ ما يدري، فيشتري لأنه لا يمكن البحث عن هذه الأشياء المغيبة، والناس بحاجة لشراء البيوت، فلو منعوا من هذا لصار المنع أكثر ضررا من الغرر الموجود. لكن ذا يمكن يحل عن طريق الضمان، يقول والله هذه السباكة كذا وكذا والحديد كذا وكذا، مضمون على البائع لمدة 10 سنين 20 سنة، لأن هذه الأشياء لو كان البائع صادقا أنها أصلية تعيش 20 سنة، فيضمنها له، هذا حل ومخرج. لو مثلا تشققت المواصير يكون مسؤول لأنه كذب وجاء بأشياء ردية، تصدعت الحيطان، هذا دليل على أنه كاذب في دعوة أنه حديد من النوع المتين أو كذا، هذا حل. لكن الناس بحاجة إلى هذا. إنسان يشتري الحبحب، لا سيما إذا اشترى كثيرا، مثل أصحاب المحلات يشترون 100 حبة جميع، 200 حبة جميع، الحبحب فيه غرر ولا ما فيه؟ وجهالة، في جهالة، قد تخرج هذه الحبحبة فاسدة من الداخل أو بيضاء غير مستوية وترمى، لكن هل يمكن أنه يفتح كل الحبات حتى يعرف الداخل؟ هذا فيه ضرر، ما يمكن. واحد يشتري حبة وحبتين أمر سهل، لكن الناس يشترون بالجملة فلا يمكن فتح كل واحد. واحد بيشتري فجل، مزرعة فجل، والفجل غائب في الأرض، لكنهم يستدلون على الجودة بما يظهر مثل الحبحب. أصحاب الخبرة يستدلون بالضرب عليه والنظر فيه على ما في داخله، والغرر يسير مقابل الحاجة. يعني في أمثلة كثيرة مثل بيع البيض، الجوز، ما مأكله في جوفه، الشمام والحبحب والأشياء هذه كلها غيبت، لكن يستدل بما ظهر على ما بطن، وربما يقلع شيئا من الفجل والجزر عينات من هنا وهنا حتى يتعرف على البقية يستدل به على البقية. الحبحب يشتري كوم 100 حبة يفتحها ثنتين يتعرف على الباقي. يعني هذا لا بد من جوازه لأجل الحاجة. اشترى شاة حامل، هل الحامل يتبع مع أنه في غرر، جعل له جزء من الثمن وقد تلده ميتا فيذهب عليه هذا الجزء، لكنه اشتراه تبعا. مثلا اشترى شاة في ضرعها لبن، اللبن مجهول وهو مقصود، يعني له قيمة لكنه مجهول. فمثل هذه الأشياء تكون قليلة تابعة، الغرر فيها يسير والناس بحاجة إليها، فمنع الناس من بيعها أشد عليهم ضررا من الضرر اليسير الموجود في هذه المبيعات. ولذلك الشارع لا يبيح، لا يحرم المعاملة التي فيها منفعة كبيرة مقابل ضرر يسير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.